بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم أنه لا خلاف في استحالة تعلق الأمر بالجمع بين الضدين على نحو يكون الجمع بينهما في آن واحد، وهذا أمر مسلم لأن المكلف غير قادر على امتثال الأمرين في آن واحد، وحينئذ تكليفه بكلا الأمرين في آن واحد سيكون من تحريك العاجز، وتحريك العاجز له والمولى منزه عن اللغو، فيكون من القبيح على المولى أن يحرك العاجز. بعبارة، تحريك المكلف نحو امتثال فعلين غير قادر على امتثالهما معا في آن واحد يكون من التكليف بغير المقدور، ويستحيل التكليف بغير المقدور لنفس البرهان السابق، لأن التكليف الجعل بداعي البحث والتحريك والعاجز لا معنى لتحريكه، فيكون تحريكه لغوا فيكون قبيحا لنفس البرهان السابق. وعليه فلا يمكن أن يؤمر المكلف بالصلاة إذا كان مأمورا فعلا بإنقاذ الغريق على نحو هو غير قادر على امتثال الأمرين معا في آن واحد، وذلك لأن المكلف وإن كان قادرا فعلا في هذه الحالة على الصلاة التكوينية، إذ بإمكانه من الناحية التكوينية أن يأتي بالصلاة وإن كان مأمورا فعلا بإنقاذ الغريق، هو يستطيع من الناحية التكوينية أن يترك الإنقاذ ويصلي. نعم يعد عاصيا من جهة تركه للإنقاذ، لكن الممتنع والذي لا يقدر عليه المكلف ليس هو الاتيان بالصلاة، إنما هو الجمع بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق. وعليه فلا يمكن أن يكلف بالجمع بين التكليفين، هو لديه قدرة أن يمتثل لأحدهما وأن يطلب منه امتثال كلا التكليفين في آن واحد يكون تكليفا بغير المقدور وهو مستحيل. طبعا عندما نمثل بالصلاة وإنقاذ الغريق إنما نقصد مع ضيق الوقت، فيما لو كان وقت الصلاة ضيقا ووجب إنقاذ الغريق وهو لا يستطيع أن يؤدي الصلاة وينقذ الغريق في نفس الوقت، فيكون ذلك من التكليف بغير المقدور. أما مع سعة الوقت للصلاة ويعني مطلوب منه أن يصلي ومطلوب منه أن ينقذ الغريق، فيستطيع أن ينقذ الغريق ويؤجل الصلاة ما دام في الوقت سعة، وسيخرج الأمر في مثل هذه الحالة من باب التزاحم وطلب الجمع بين ضدين. كلامنا الصلاة ليست بنفسها ضدا لإنقاذ الغريق، وإنما وتأتي توضيح ذلك، نقصد بأن الصلاة ضدا لإنقاذ الغريق، نقصد أنها ضد بمعنى أنها لا يمكن أن تجتمع في مقام الامتثال مع إنقاذ الغريق في آن واحد. وحينئذ فإذا كانت الصلاة لوقتها سعة يخرج الأمر من باب التزاحم، لأننا قلنا أن معنى التزاحم هو ضيق قدرة المكلف عن امتثال التكليفين في زمان واحد. أما إذا كان يمكنه أن يمتثل أحدهما في زمان ويمتثل الآخر في زمان لاحق فلا يوجد تضاد ولا يوجد تزاحم. وعلى هذا فكما لا يمكن أن يؤمر بالصلاة من كان عاجزا تكوينا عنها عن أدائها فكذلك لا يمكن أن يؤمر بالصلاة من كان مكلفا فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة وإن كان المكلف قادرا عليها تكوينا. وعليه يتضح أن العقل كما يدرك تقييد التكليف بالقدرة التكوينية على متعلقه يدرك مضافا إلى ذلك تقييد التكليف بأن لا يكون المكلف مبتلى بالأمر بالضد الآخر على نحو يكون مأمورا بالجمع بين الضدين. وهذا معنى وجود قيدين وشرطين في كل تكليف حتى يصح الأمر به. القيد الأول هو أن لا يكون المكلف عاجزا تكوينا عن أداء التكليف، يعني أن يكون قادرا تكوينا على أداء التكليف، وهذا ما قلنا أنه اسمه القدرة التكوينية وقلنا أنه اسمه القدرة بالمعنى الآخر. والشرط الثاني أن لا يكون المكلف قد ابتلي بالأمر بضد التكليف على نحو يكون المطلوب منه الجمع بين الضدين. وقلنا إن مجموع الأمرين القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالضد هو ما أسميناه بالقدرة بالمعنى العام. وقلت سابقا إن القدرة بالمعنى العام ما هي؟ هي مجموع أمرين: القدرة التكوينية والقدرة بمعنى عدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر لا يقل أهمية. تتذكرون في النقاط التمهيدية الآن قلت بأن الشرط الثاني ما هو؟ هو عدم الابتلاء بالضد. ما عبرت عدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر لا يقل أهمية، وليس هناك تنافي، لأنه سيأتي الآن أن أبين أن الصحيح في المراد من عدم الابتلاء بالضد يوجد تفسيران، الصحيح منهما هو عدم الاشتغال. معنى عدم الابتلاء بالضد معناه عدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر. وحينئذ لا إشكال، نقول لا إشكال في حكم العقل بتقييد، تبين من كل ذلك أنه لا إشكال في حكم العقل أو إدراك العقل لتقييد كل تكليف بعدم الابتلاء بضده. لكن وقع الخلاف في تفسير معنى عدم الابتلاء بالضد. هذا الشرط المضاف الآن وهو أن لا يكون المكلف مبتلى بتكليف آخر مبتلى بضد بتكليف مضاد. ما معنى عدم الابتلاء بالضد؟ ما معنى هذا الشرط الجديد؟ يوجد خلاف في تفسير هذا الشرط الجديد. الشرط الجديد عبرنا عنه عدم الابتلاء بالضد، وقلنا انه يتعين اخذه شرطا جديدا في التكليف. عدم الابتلاء بالضد فسر بتفسيرين. التفسير الاول: معنى عدم الابتلاء بالضد ان لا يكون المكلف مامورا فعلا بالضد سواء كان مشتغلا بامتثال هذا الامر او لم يكن مشتغلا. بمعنى ان الشرط هو ان يكون كل تكليف غير مأمور بتكليف مضاد له. وفسرنا معنى المضاد، يعني ان يطلب الجمع بينهما في آن واحد. فالتفسير الأول لعدم الابتلاء بالضد هو أن يكون كل تكليف غير مأمور بتكليف آخر مضاد له سواء كان المكلف مشتغلا بامتثال هذا الأمر أو لم يكن.
الأمر الأول
طبعا، لا كل تكليف، لا الأمر الامر المضاعف. كل تكليف اضرب بالامثله، كل تكليف مشروط بان لا يكون المكلف مامورا بتكليف اخر مضاعف، سواء اشتغل المكلف بامتثال هذا التكليف المضاد او لا. ساضرب له ذلك انت مثال ذلك، الا تكون الصلاة التكليف بالصلاة، الا يكون المكلف بالصلاة مامورا ايضا بانقاذ الغريق، سواء كان المكلف نوى الاشتغال او قصد الاشتغال او اشتغل فعلا بالانقاذ او لم يشتغل. التفسير الثاني، ان لا يكون مشغولا فعلا بامتثال الامر بالضبط، بمعنى ان كل تكليف مشروط بان المكلف لا يكون مشتغلا بتكليف اخر لا يقل اهمية. فعلى التفسير الاول يمتنع الامر بالضد لمجرد كون المكلف مامورا بضده الاخر وان لم يكن بصدد امتثاله، فمن كان مامورا بالانقاذ لا يمكن على هذا الفرد ان يؤمر بالصلاة وان لم يكن بصدد امتثال الامر بالانقاذ. المكلف بالانقاذ باعتبار ان الانقاذ اهم من الصلاة، المكلف بالانقاذ لا يمكن ان يؤمر بالصلاة وان لم يكن بصدد الاشتغال بالانقاذ فعلا، وان لم يمتثل للانقاذ هو يسقط عنه الامر بالصلاة. واضح الفكرة؟ في مثال المتساويين الاهمية مثل الانقاذ والصلاة يكون المعنى ان المكلف بالصلاة لا يمكن ان يكون مامورا بالإزالة وان لم يشتغل فعلا بالصلاة، يعني يسقط الامر بالإزالة بمجرد الامر بالصلاة، وكذلك يسقط الامر بالصلاة بمجرد الامر بالإزالة. هذا على التفسير الاول، اول ان لا يكون المكلف مامورا فعلا بالضد سواء اشتغل بامتثال هذا الامر او لم يشتغل. هذا المثال اوضح مما ضربته اولا، يعني المثال هذا هكذا، ان الانسان اذا كان مامورا بالانقاذ لا يمكن ان يؤمر بالصلاة وان لم يكن بصدد الامتثال لامر الانقاذ. هذا في مثال الاكثر اهمية. وفي مثال المتساويين في الأهمية يكون كل منهما الأمر، في كل منهما يسقط الأمر الآخر. أما على التفسير الثاني، ما هو التفسير الثاني؟ أن لا يكون المكلف مشغولا فعلا بامتثال الأمر بالضبط. على هذا التفسير لا يكفي مجرد الأمر بالضبط لعدم إمكان الأمر بالضبط الآخر، بل عدم امكان الامر بالضد مشروط باشتغال المكلف فعلا بامتثال الامر. فمن كان مامورا بالانقاذ وبنى على العصيان يتوجه اليه الامر بالصلاة ما دام لم يشتغل بالانقاذ. على التفسير الاول، من كان مامورا بالانقاذ لن يكون مأمورا أصلا بالصلاة وإن لم يشتغل بالإنقاذ. وعلى التفسير الثاني، المكلف بالإنقاذ إذا اشتغل بالإنقاذ سقط عنه وجوب الأمر بالصلاة، وإذا لم يشتغل بالإنقاذ شنو؟ لا يسقط عنه وجوب الصلاة. الفرق بين التفسيرين، على الاول المأمور بالانقاذ مجرد الامر بالانقاذ يسقط عنه الامر بالصلاة وان لم يشتغل بالانقاذ، بينما على التفسير الثاني الامر بالانقاذ غير كاف اذا كان المكلف بنى على العصيان، اذا بنى على العصيان لا يسقط عنه وجوب الصلاة، يكون مأثوما بعدم اتيان ابن انقاذ، لكن تجب عليه الصلاة. واضح الفكرة؟ لماذا؟ لان وجوب الصلاة، وجوب الصلاة ليس مشروطا بالامر بالانقاذ فحسب، وانما هو مشروط بالاشتغال بامتثال الانقاذ، وهو لم يشتغل بالامتثال فيبقى وجوب الصلاة على حاله. هذا فرق واضح بعد. اذا التفسير الاول مجرد الامر بالانقاذ يسقط الامر بالصلاة، بينما على التفسير الثاني لا يكفي الامر بالانقاذ لسقوط الامر بالصلاة، بل لا بد من الاشتغال بالانقاذ لكي يسقط الامر بالصلاة. وهذا بتصير بدل
التزاح بين
هو التزاحم. احنا خرجنا من التزاحم، طلعنا انت للتركب. هو التزاحم لدي امر بالصلاة ولدي امر بالانقاذ، وبين الامرين مضادة في مقام الامتثال مو في مقام الجهل. واضح؟ وهنا تزاحم. امتثل لاي شيء؟ انا لست بقادر على ان امتثل كلا الامرين، امتثل الامر الاول او الامر الثاني، يوجد مزاحمة بين الامرين. واضح؟ هذا التزاحم. فنقول حلوا ذلك اما ان نقول ان الامر بالصلاة مشروط بعدم الامر بالانقاذ، وبالعكس ان الامر بالانقاذ مشروط بعدم الامر بالصلاة. بغض النظر عن الاكثر اهمية والتساوي، مثال للتوضيح، الامر بالازالة مشروط بعدم الامر بالصلاة، والامر بالصلاة مشروط بعدم الامر بالازالة. هذا حل. والحل الثاني ان نقول لا، الامر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الامر بالازالة، وبالعكس. واضح؟ والفرق بين التفسيرين والحلين هو انه بناء على الامر على التفسير الاول، فان الامر بالصلاة يسقط بمجرد الامر بالانقاذ وان لم يشتغل المكلف بالانقاذ، وبناء على التفسير الثاني الامر بالصلاة لا يسقط بمجرد الامر بالانقاذ، بل لا بد من الاشتغال بالانقاذ. فاذا بنى الانسان على العصيان تجب الصلاة، واذا اشتغل بالانقاذ يسقط وجوب الصلاة. واضح الفكرة؟ هذا الحل الثاني، التفسير الثاني، هو ما يسمى بثبوت الامرين بالضدين على نحو التردد. التفسير الاول هو ما يسمى باستحالة الجمع بين الامرين بالضدين. شوفوا، مرة نعبر الامر بين الضدين، الامر بالضدين، ومرة نعبر الامرين بالضدين. ماذا نقصد؟ تارة نعبر الامر بالضدين، واخرى نعبر الامرين بالضدين. لا فرق بينهما. لماذا لا فرق بينهما؟ لانه تارة المولى يجمع بين الامرين بخطاب واحد، صلي وانقذ الغريق، فهذا امر واحد، امر واحد، لكن شنو؟ امر بضدين. طبعا بضدين ليس المضادة ذاتية، وانما في مقام الامتثال. وتارة المولى يقول صلي في خطاب، ويقول انقذ في خطاب اخر، فهذان امران بضدين، فلا فرق سواء كان المولى قد جمع الضدين في خطاب واحد او كان قد امر بهما في خطابين مستقلين، لا فرق. حينئذ تقول التفسير الاول ماذا قال؟ قال ان الامر بالصلاة مشروط بعدم الامر بالانقاذ. يعني شنو؟ يعني ما دامت الصلاة، او ما دام خلينا الصلاة وإزالة حتى ما تروحوا للأهم، ما دامت الصلاة مأمورا بها. فنفس الأمر بالصلاة ماذا يفعل؟ يسقط الأمر بالإزالة. والأمر بالإزالة يسقط الأمر بالصلاة، سواء كان الأمر بالإزالة يسقط الأمر بالصلاة، سواء كان الإنسان يبني على العصيان أو يمتثل، سواء كان مشتغلا بالامتثال أو غير مشتغل. وهذا ما يسمى باستحالة الجمع بين الضدين. يعني لا يمكن أن يكون المولى قد أمر بكلا الضدين، ما لا يمكن. طبعا لا يمكن وين؟ في مقام الامتثال، لأنه توجد حالة مزاحمة في مقام الامتثال فيكون أحد الأمرين مسقطا للأمر الآخر. هذا ما يسمى باستحالة الجمع بين الضدين، إذا بنينا على هذا التفسير. أما إذا قلنا بالتفسير الآخر، ماذا قلنا في التفسير الآخر؟ قلنا في التفسير الآخر أن وجوب الصلاة مشروط بعدم امتثال الإرضاء، بمعنى إذا امتثل الإنقاذ سقط وجوب الصلاة، وإذا لم يمتثل الأمر بالإنقاذ، ما الذي يثبت؟ يثبت وجوب الصلاة. وهذا هو معنى الترتب. فمن يقول بالتفسير الثاني ماذا يقول؟ يقول بإمكاني الجمع بين الأمر بالضدين لكن على نحو الترتب، يعني على الحل الثاني، على التفسير الثاني، أمكن الجمع بين الأمرين؟ أمكن أم لم يمكن؟ كيف أمكن؟ أنه إذا عصيت امتثال الإنقاذ وجبت عليك الصلاة. فهذا الحل الثاني ماذا يسمى؟ يسمى إمكان الجمع بين الضدين على نحو الترتب. فمن يقول بأن الترتب ممكن ماذا يعني؟ يعني أنه يقول أن وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الإنقاذ، يعني يقول بالترتب. ومن يقول بالتفسير الأول وهو أن وجوب الصلاة مشروط بعدم الأمر بالإزالة وبالعكس، هذا يعني أنه لا يقول بإمكان الترتب ويقول أن الترتب مستحيل، بل يثبت إما الأمر بالإزالة أو الأمر بالصلاة. وإذا وجد الأمر بالصلاة يسقط وجوب الأمر بالإزالة، يسقط وجوب الأمر بالإزالة، بمعنى أنه لو عصى الأمر بالصلاة، لو عصى الأمر بالإنقاذ لا يوجد لديه أمر بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة المفروض أنه قد سقط. واضح الفكرة؟ هذا معناه على هذا التفسير استحالة الجمع بين الضدين بنحو الترتب، وأن الترتب غير ممكن، بينما على التفسير الثاني يقول إن وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الإنقاذ، فلو بنى على العصيان فتجب الصلاة، وهذا يعني ترتب. يعني معناه شنو؟ جاوبوني. أخرجنا الحالة من العرضية إلى الطولية. هذا هو التفسير الثاني، هذا هو معنى الترتب المبحوث عنه في المقام. وبعبارة مع الترتب هذا القول الذي سنقول أنه للشيخ الآخوند يدخل المسألة، مسألة التزاحم، لا يحل مشكلة التزاحم بالترتب، وإنما يدخل التزاحم عنده في باب التعارض. لماذا في باب التعارض؟ ربما أشير إلى ذلك بشكل مفصل في المنتقل. لماذا؟ لأن لدي أمر مطلق يقول تجب الصلاة سواء كنت مأمورا بضد آخر أو لست مأمورا، ولدي أمر بالإزالة يقول تجب الإزالة سواء كنت مأمورا بأمر مضاد آخر أو لا، فيوجد إطلاق في كلا الأمرين. واضح؟ وهنا يوجد الظهورين الاطلاقيين، وحينئذ نذهب الى باب التعارض ولا تحل المشكلة بالتزاحم. يحتاج هذا الى وقفة اكثر. بعبارة اخرى ليست لهذا التوضيح الاخير، وانما لنفس التفسيرين، لست لا ازال في مقام التفسيرين حتى اوصل ذلك. طبعا اؤكد على ذلك لان مو واضحة عند الاخرين الربط بين التفسير الاول والقول بعد بامكان الترتب، والربط بين التفسير الثاني والقول بامكان الترتب. تفضل يا شيخ. وين العقل؟ ذكرت في الدرس الماضي، قلت ان الترتب يدركه العقل. العقل يقول لانه لا يمكن الجمع بين الامرين المتضادين في مقام الامتثال، فالعقل يضيف قيدا اخر كما ادرك اشتراط القدره التكوينيه، يضيف قيدا اخر يقول ان الامر بوجوب الصلاه لا بد ان يكون مشروطا بعدم الاشتغال. هذا الامر، هذا ما يدركه العقل. طبعا هذا يحتاج الى تفصيل سياتي في بيان هذا الراي عندما نتكلم عن توضيح راي المهزل ناين رحمه الله.
طبعا
هذا موجود في بعض الشروح لكن احتاج الى شويه توقف. هو يستحق عقابين اذا ترك كلا الامرين، اما اذا ترك احد الامرين وامتثل الاخر فلا يستحق ولا عقاب احد. وايضا اكو مشكله مع انه امتثل امر، فكيف يستحق؟ هذا يحتاج الى توضيح. سولوشن لا لا، التفسير الاول ما راح نقبله، والترتب ما ياتي على هذا التفسير، ياتي على التفسير الثاني. هذا التفسير طرحناه لمناقشته، سوف نناقشه لا نقبله، وبالتالي بحث الترتب على راينا. ولذلك ما ذكرته في النقاط التمهيديه مبنى على امكان الترتب. الترتب لا يتأتى على الرأي الأول، على التفسير الأول، وإنما يتأتى على التفسير الثاني. ما مؤمن بالترتب، احنا جبنا كلام هنا بالترتب، وما مؤمن بالترتب. هو لا يعنون بالترتب، هو يقول بأن الترتب الذي تحلون به مشكلة التزاحم غير ممكن عقلا. لما سيأتي سيطرح دليلا واضح الفكرة، ونحن نقول له لا ممكن عقلا لما سيأتي. خلنا مو فرض رأي، قائل مرزة الشيخ العمود يقول به بعدنا ما جينا حتى نوضح شنو الاستحالة. من نجي نطرح الرأيين احنا قاعد نفسر الرأيين، نوضح الرأيين، بعدين راح نجي الى رأي الشيخ الاخوند شنو دليله، وراح نجي الى الميرزا النائل وشنو دليله. ما جينا بعد. اذا هل المقصود باشتراط عدم الابتلاء بتكليف اخر، اعود الى التفسير، هل المقصود باشتراط عدم الابتلاء بتكليف اخر يعني اشتراط عدم توجه تكليف اخر اليه كما هو التفسير الاول، او معنى اشتراط عدم الابتلاء بتكليف اخر المقصود به عدم الاشتغال بامتثال تكليف اخر؟ بعبارة توضيحية، هل ان وجوب الصلاة مشروط بعدم توجه التكليف بانقاذ الغريق، بحيث اذا وجد الامر بالصلاة فلا يوجد في نفس الوقت امر بانقاذ الغريق، هكذا الامر، ام ان وجوب الصلاة مشروط بعدم الانشغال بامتثال التكليف بانقاذ الغريق؟ على القول الاول يكون الترتب غير ممكن، بل يستحيل الجمع بين الضدين، بمعنى انه لا يمكن القول بان التكليف الفعلي عليك هو وجوب انقاذ الغريق على القول الاول نتكلم، وان لم تفعل يصبح وجوب الصلاة عليك فعليا، بحيث يترتب احد الوجوبين على عصيان الاخر. لا يمكن القول بذلك، بناء على التفسير الاول. لأنه بناء على هذا القول مجرد توجيه الأمر بالإنقاذ يسقط وجوب الصلاة سواء اشتغل المكلف بالإنقاذ أو لم يشتغل. بينما على القول الثاني يتم التعتف، لأننا سنقول بأنه إن أنه يجب عليك، يجب على المكلف إنقاذ الغريق، إذا شغل به سقط عنه وجوب الصلاة. لماذا سقط عن وجوب الصلاة؟ لأن وجوب الصلاة كان مشروطا بعدم الاشتغال بإنقاذ الغريق، وهو قد اشتغل بإنقاذ الغريق فسقط وجوب الصلاة. فلو انشغل بإنقاذ الغريق سقط عن وجوب الصلاة. لكن لو عصى ولم يمتثل، هذا معنى الترتب، لو عصى ولم يمتثل يعني لم ينشغل بإنقاذ الغريق، حينئذ يصبح وجوب الصلاة عليه فعليا. لماذا؟ لأن شرط وجوب الصلاة هو إذا لم تشتغل بإنقاذ الغريق، وهنا تحقق الشرط، هو لم يشتغل بإنقاذ الغريق فصار وجوب الصلاة فعليا. وحينئذ إذا الإنسان امتثل لوجوب للأمر بالإنقاذ سقط عنه وجوب الصلاة، وإذا لم يمتثل عصى وأثم ويجب عليه امتثال وجوب الصلاة. هذا إذا كان أحدهما أهم من الآخر. أما إذا كانا متساويين في الأهمية، إنقاذ غريقين متساويين في الفضل، فيأتي أمر انقذ الغريق زيد وانقذ الغريق عمرو. هنا انقذ الغريق زيد إن لم تنشغل بإنقاذ الغريق عمرو، وانقذ الغريق عمرو إن لم تنشغل بإنقاذ الغريق زيد. وحينئذ إذا انشغلت بإنقاذ زيد سقط عنك وجوب إنقاذ عمرو، وبالعكس. واضح من تبين؟ وبعبارة أخرى سريعة، وقع الخلاف بين العلماء في استحالة الأمرين أو الأمر بالضدين على نحو يكون مجرد الأمر بأحدهما وإن لم يشتغل بامتثاله مانعا دون الأمر بالضد الآخر، أو إمكان الأمر بالضدين على نحو يكون الأمر بأحدهما مقيدا بعدم الاشتغال بامتثال الأمر بالآخر. ويسمى هذا النحو من التقييد الذي قلته أخيرا، وهو أن يكون كل تكليف مشروطا بعدم امتثال التكليف الآخر، هذا الذي يسمى بالترتب. فهنا قولان، قول يقول بأن معنى عدم الابتلاء بالضد عدم الابتلاء بتوجيه تكليف آخر، وهذا القول معنى استحالة الأمر أو الأمرين بالضدين على وجه الترتب. وقول آخر يقول لا، الأمر بالضدين أو الأمرين بالضدين ممكن على وجه الترتب، بأن نقول بأن التكليف مشروط بعدم امتثال تكليف من آخر لا يقل أهمية. القول الأول للشيخ الآخون رحمة الله عليه، والقول الثاني للمرد النائيني وما عليه جملة من المحققين المتأخرين، وهذا ما سيأتي توضيحه إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.